إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وسيأتي إن شاء الله معنا تتمة هذه الفقرة بتمامها وطولها. الحاصل إخواني في الله، قول مؤلف رحمه الله تعالى الرابعة، أي هذه المسألة الرابعة من المسائل التي خالف نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية. فقال: الرابعة أن دينهم مبني على أصول. دينهم أي دين الكفار. وهل الكفار لهم دين؟ نعم، الكفار لهم دين، وهي تلكم العبادات التي التزموا بها إزاء أصنامهم وأوثانهم. وقد مر ذلك معنا أن الدين من معانيه أنه مأخوذ من العادة، من قولهم ديدن، فلان ديدنه، معنى ديدنه أي عادته. فالشخص إذا التزم أمرا ما، التزم أمرا ما، يقال هذا ديدنه أي هذه عادته. ومن هنا سمي الدين دين، لأن صاحبه يلتزم به، صاحبه يلتزم به ويرى أنه ملزم بأدائه. حتى قال العلماء: بل إن النظام، الأنظمة، إذا كانت ملزمة على أصحابها فإنه في اللغة يساغ أن يقال في حقها دين. الأنظمة إذا كانت ملزمة على أصحابها في اللغة يستساغ أن يقال فيها دين. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك. ما معنى دين الملك؟ أي طريقة الملك في رعيته، طريقة الملك في رعيته. ومن هنا سمي الدين دين، لأن صاحبه يلتزم به بغض النظر هذا الدين حق أو أنه دين باطل. فكل من التزم بأمر ما وألزم نفسه به ومضى به قدما فإنه يسمى دين. ولهذا قال: أن دينهم، أي هذا أمر هم التزموا به وإزاء أصنامهم وأوثانهم. أن دينهم مبني، مبني مأخوذ من البناء، ومعنى البناء في اللغة هو وضع الشيء على الشيء على جهة الثبوت. البناء هو وضع الشيء على الشيء على وجه الثبوت، سواء كان بناء حسيا أو ما كان بناء معنويا. وقال رحمه الله تعالى: أن دينه مبني. طب بني على ماذا هذا الدين؟ قال: على أصول. والأصل، أصول مفردها أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره. إذن الكفار في دينهم لهم أصول، ومن أين جاءتهم هذه الأصول؟ هي مستحدثات استحدثوها لأنفسهم ومن أهوائهم ومن تلبيس إبليس عليهم ومن وحي الشيطان. اتخذوا هذه الأصول وتبنوها في قيام هذا الدين المحرف الضال الذي هم عليه. فقال رحمه الله تعالى: أن دينهم مبني على أصول. فأصول جمع أصل، وهما يبنى عليه غيره. قال: أعظمها التقليد. أعظم هذا الأصل الذي مشى عليه الكفار مسألة التقليد. والتقليد على وزن تفعيل، من قلد الشيء، من قلد الشيء. والتقليد في لغة العرب بمعنى المحاكاة، بمعنى المحاكاة، فلان قلد فلانا في رسمه في صوته في حركاته، معنى قلد فلانا أي حاكاه في صوته وفي رسمه وفي هيئته. فالتقليد بمعنى المحاكاة، بمعنى المماثلة، بمعنى المشابهة، كل ذلك تدخل في معنى التقليد في اللغة. وعند العلماء عرف العلماء التقليد بعدة تعاريف، ومن أوضح هذه التعاريف قول من قال التقليد واتباع من لا حجة له بغير حجة، اتباع من ليس بحجة بغير حجة، هذا هو التقليد الذي جاءت أدلة على منعه وعلى إلغائه وعلى النهي عنه، هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة، هو ليس حجة في نفسه، زد على ذلك أنه يتبع بغير حجة. فمن كان هذا حاله، من نصب أناسا من الناس وهم ليسوا حجة في شرع الله عز وجل، واتبعهم في أشياء وهم ليسوا عليه كذلك أثارة من دليل ولا برهان ولا حجة، فهذا هو التقليد. وطبعا تحت هذا التعريف مسائل، وهذا مظنها في كتب الأصول، في كتب الأصول حتى هم يناقشون مفردات هذا التعريف، لكنه تعريف تقريبي وهو من أوضح التعاريف في التقليد الذي ذمه الله جل وعلا، وهو اتباع من ليس بحجة بغير حجة. فقال رحمه الله تعالى أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. مسألة التقليد وسيأتي بيانها، هذه المسألة هي أصل عظيم، لكن لم يكن أصل تبناه أهل الجاهلية من كانوا في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل من كان قبلهم من القرون ومن الأمم والملل والنحل كانوا على هذه الركيزة. حكى ربنا جل وعلا في كتابه العظيم وقص لنا من حكايات الأمم أن ما من نبي أعظم ما جوبها به من أقومه ومن عشيرته أنهم يرفعوا شعار إنا وجدنا آباءنا على أمة، كان ذلك في حق نوح، كان ذلك في حق هود، كان ذلك في حق موسى، كان ذلك في حق إبراهيم الخليل عليه السلام، في حق صالح، في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا مسطر في كتاب الله، ما من نبي دعا أمته إلى توحيد الله جل وعلا فكان أعظم ما يجابه به أنهم وجدوا آباءهم، وجدوا أقوامهم، وجدوا أسلافهم على هذا الدين فهم باقون عليه لا يتزحزحون منه. فكانت هذه الفكرة وهذه الدسيسة هي القاعدة الكبرى لدى الكفار جميعا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى قال فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الآية استخلص المؤلف رحمه الله تعالى منها العموم، أي أن جميع الكفار من أولهم إلى آخرهم كانوا على هذه الوتيرة، على هذا السلوك والسيرة، أنهم كانوا يردون على أنبيائهم بهذه الراية، بهذا الشعار إنا وجدنا آباءنا على أمة. طيب أين استفاد المؤلف رحمه الله تعالى التعميم من هذه الآية؟ قال علماء من قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية. قرية عند أهل اللغة معرفة أم منكرة؟ منكرة. والنكرة هنا في سياق ماذا؟ هنا في سياق النفي. قال العلماء والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي قرية إلا كان هذا مآلها ومنوالها. وأيضا عندنا عموم ثاني وهي في قوله تعالى من نذير، نذير كذلك نكرة، والنكرة كذلك جاءت في سياق النفي فهي تفيد العموم، أن أي نذير أي رسول أي نبي إلا وجوبها بمثل هذه العبارة. فإذن عندنا عمومان في الآية، أي قرية وأي نبي، إلا كان ما يقع بينهما هو رفع هذه الدسيسة المميتة وهي التقليد. فقال سبحانه: كذلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. مترفوها أهل الترف، أهل البذخ، أهل سعة العيش والبسطة في الرزق، فهؤلاء هم الذين يخوضون في باطل. ويقول علماء، وهذه لفتة كما أشار إلى ذلك لأهل التفسير من هؤلاء، الشوكاني رحمه الله تعالى قال: لماذا خصص المترفون وإلا الكفار هم على أصناف شتى، لكن لماذا هنا ذكر أهل الترف أنهم الذين ناقشوا وجادلوا أهل الحق؟ فيه بيان يا عبد الله وإيضاح لمسألة مهمة ينبغي أن يفقهها المسلم، أن التنعم والترف في الدنيا ليس بمحمدة، ليس بمحمدة يا عبد الله في كل الأوقات والأزمان وفي كل الأحوال، حتى أصبح ينادى بها، وأصبح العبد في هذه الدنيا أعظم ما يتمناه ويرجوه في الدنيا أن يكون على سعة من الرزق وأن يكون على عظيم من الترف. لا يا عبد الله، لا يكون هذا حالك ولا يكون هذا أمنيتك ولا منوالك في طلبك لله جل وعلا، وإنما أطلب من الله ما يكون فيه صلاحك، أطلب من الله ما يكون فيه صلاحك، بلغ من العيش. أما أنك تريد سعة الرزق لدرجة التنعم، فالتنعم يا عبد الله قد يكون مذموم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى عند هذه الآية، بيّن رحمه الله تعالى، قال: وفي ذلك بيان أن التنعم سبب من أسباب إهمال النظر. التنعم، وأراد بذلك الترف، سبب من أسباب ماذا؟ إهمال النظر، أنك لا تستبصر، أنك لا تتأمل، أنك لا تتفكر فيما ينبغي أن تتفكر فيه. فالتنعم يا عبد الله ليس بمحمد دائما، وإلا فانظر إلى حال من كان قبلنا، لا أقول في سلفنا الصالح وهم نعم الأسوة لنا، لكن انظر من كان قبلهم من الأنبياء والرسل كيف كانت أحوالهم، هل كانوا في غنى؟ بل بالعكس، كان غالب هؤلاء من كان على فاقة، من كان على ضيق، من كان على ضنك، وعلى رأس نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا وكل قد علم ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام، لربما ربط الحجارة على بطنه لشدة الجوع، ولربما لا تولع ولا يوقد نار في بيته لقلة الطعام والزاد عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك كان عظيم الرجاء بربه سبحانه وتعالى. وهكذا انظر لحال الناس، فرب رجل يكون على ضيق وعلى فقر وعلى مسكنة أو على شيء من قلة في الدنيا، ومع هذه القلة في الدنيا إلا أنه عظيم التعلق بالله، يا الله يا الله يا الله، يدعو الله في صباحه ومسائه، في ركوعه وسجوده، في كل شيء: اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، يدعو الله. والله يحب الملحين في الدعاء، وكونك تطرق أبواب السماء هذه من الأعمال المحبوبة المحمودة إلى الله جل وعلا. فالعبد إذا كان على فقر أو كان على ضيق فإنه يكون عظيم التعلق بالله جل وعلا، فلا يبطر ولا ينفق الأموال في الحرام لأنه ما عنده سعة حتى يدخل فيها في الترف وفي كذلك وفي اللعب، وإنما هذا الذي بحوزته يكفيه ويسد رمقه. فتجد أن أهل الفقر والمسكنة من أحسن الناس استقامة، بخلاف أهل الغنى وأهل الترف، فإن الغالب، أقول فإن الغالب فيهم أنهم في بعد عن الله جل وعلا، في بعد عن الله سبحانه وتعالى. ذاك الفقير لما كان يقرع أبواب السماء: يا الله يا الله، وأراد من الله أن يفرج الله ما به من ضيق، فإذا فرج همه وجاءته الدنيا بحذافيرها وأصبح بسطة في العلم، لربما تجد أن باب الدعاء قد ألغي، لا يدعو الله، لماذا أدعو الله وعندي سعة الرزق؟ فيبتعد عن الله شيئا فشيئا. فالحاصل إخواني في الله، ففي هذه الآية كما قال أهل التفسير عظة على أن أهل الترف هم الغالب في النقاش والجدال بالباطل، لأن الترف والتنعم الذي فيهم فإن ماذا؟ ينسيهم العبودية التي خلقوا من أجلها. فقال ربنا جل في علاه: إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. وجدنا آباءنا، الآباء هنا بمعنى الأسلاف، ويدخل في ذلك الآباء والأجداد، يدخل في ذلك الآباء والأجداد. فهذا مما يذم، مما يذم. بقي إشكال، يقول قائل إذن هل مقصود كوننا العبد يصرح بأنه على دين آبائه وأجداده إذا كان هذا يذم؟ فما نقول في قول يوسف عليه السلام حين قال واتبعت ملة أملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهنا كذلك اتكل على نسبه واتبع من كان عليه الآباء والأجداد. ومن هنا كان العلماء يفرقون بين أمرين، بين التقليد المحمود والتقليد المذموم. وهذا التقسيم إخواني في الله، من حيث التقسيم نقول بشكل عام، وإلا بعض العلماء يعارض على أن يقال أن هناك تقليد محمود. فبعض أهل العلم يرى أن كلمة تقليد بحد ذاته أنها محل ذم، أنها محل ذم، وما عندنا تقليد محمود أو تقليد مذموم، وإنما التقليد المحمود إنما يسمى الاتباع، يسمى الاقتداء، اتباع اقتداء، هذا الذي جاء النص الشرعي في وصفه وتسميته. فيرى بعض العلماء أن تقسيما يقسم التقليد إلى تقليد محمود وإلى تقليد مذموم أن هذا لا يصح، وأن الأصح أن يسمى التقليد المحمود يسمى بالاتباع والاقتداء والائتساء كما جاء به نصوص الشريعة الكتاب والسنة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن لا بأس بهذا المصطلح، وأن التقليد هنا بمعنى الاتباع. وقد مر ذلك معنى تذكرون في عبارة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، وقال الله الله في الدين، فإن الدين هو التقليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يسوق يرى لا بأس أن الاتباع يسمى التقليد وأن التقليد يسمى اتباع، وكله مما يحمد، فالأمر في ذلك سهل في هذا الباب. لكن إذن كيف نفرق بين أن هذا التقليد من التقليد الذي يذم شرعا، وبين أن هذا التقليد هو من باب الاتباع؟ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لنا التقليد المذموم أن له ضوابط عن طريقها يمكن من خلالها أن نتعرف إلى أن هذا التقليد أو نوع من أنواع التقليد مما يذم شرعا. وقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى على ثلاث صور، على ثلاثة صور وثلاثة أحوال يكون صاحبها ممن تقلد أو دخل في التقليد المنهي عنه وفي التقليد المذموم. فذكر رحمه الله تعالى أول صورة، قال هو الإعراض عما أنزله الله وعدم الرجوع إليه والاكتفاء بما عليه الآباء. قال الإعراض عما أنزله الله وعدم الرجوع إليه، أي إلى شريعته، والاكتفاء بالآباء، هذا من التقليد المذموم. تجد بعض الناس تعرض عليه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، يقول ما أظن سأخذ بهذا المقام، أنا عندي مقام آخر أتسي به. ما المقام الذي معك؟ الآباء. وهذا إخواني في الله من التقليد الذي قد مضى، ما كان عليه الكفار قديما وهكذا لا زال يمضي ويمشي حتى في أزماننا هذا من فعل أهل الأهواء. تجد أن بعض من الناس إذا عرض لهم نصوص الكتاب والسنة ونصوص الشريعة لربما إذا تناول أو أعطي تلكم النصوص سرعان ما مد يده بالكف بالإعراض، يقول لا لا يكفيني. إيش يكفيك؟ يكفيك الذي عندي. ما الذي عندك؟ يقول أنا ولدت على هذا الدين، ولدت على هذه الطريقة، ولدت على هذه السيرة، أنا أذكر عن آبائي، أذكر عن أجدادي، أننا كنا نحتفل، نأتي بهذه الطقوس، نأتي بهذه المراسيم، أخذناها كابر عن كابر، أبا عن جد. فما أظن أني سأترك هذا كل مقابل ما تسميه النصوص، ما أظن. هذا فعل هذا وتمسكه بما كان عليه الآباء والأجداد مع الإعراض عن نصوص الشريعة، هذا هو التقليد المذموم الذي ذم به صاحبه. الصورة الثانية أن المقلد يقلد من يعلم أنه ليس أهلا للتقليد، يعلم أنه ليس أهلا للتقليد. تجد أن بعض من الناس لربما على طريقة معينة قديما وحديثا في الجاهلية وفعل الجاهلية على طريقة معينة، تقول أنت على من تأخذ بهذا القول؟ تقول أنا أخذ بفلان، بطائفة، بهذا الرأس، بذاك الزعيم، بذاك القائد، بذاك الراهب، بذاك الكاهن إن كان بأهل الجاهلية، أو بذاك بتلك الطريقة. فتقول أخي هذا الذي تتبعه هل ترى أنه أحق للاتباع؟
هو بينه فيما بين يعلم أن هؤلاء ليسوا أهل الاتباع، لكنه الهوى أراد أن يستدل بأي شيء ويتشبث بأي شيء أو يلقي عذره على أي أحد، فألقوا على فلان وفلان، يقول أنا والله أنا أخذ بقول فلان، وهو البين وبين الله، ويعلم في قرارة نفسه أن هذا الفلان الذي تقلد به أنه ليس أهلا للتقليد، وهو يعلم ذلك لكنه الهوى. فهذا كذلك عد ابن القيم رحمه الله تعالى من التقليد المذموم. وأخيرا عباد الله، من التقليد المذموم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى التقليد بعد قيام الحجة، بعد قيام الحجة، ربما قد تمسك بقول شخص من الناس، وهذا الشخص من الناس على دليل يحسبه كذلك ويراه أهل للاتباع، ومع هذا كله تعرض عليه الأدلة الأصح والأصرح، والحجة قد أقيمت عليه، وقع ذلك في يده وأسقط ذلك في يده، لكنه ماذا؟ لكن يقول ومع ذلك سأمسك بفلان. فصورة ثالثة أن من يتمادى بالتقليد بعد قيام الحجة فقد دخل في التقليد المذموم. فهذه الصورة الثلاثة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معرفة التقليد المذموم والذي نهينا عنه في الشرع. قال رحمه الله، قال جل في علاه: إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة، على أمة بمعنى على دين وملة. ومن باب الفائدة يقول العلماء أن الأمة تأتي في القرآن على أربعة معان، لفظ الأمة يأتي في القرآن على أربعة معان. المعنى الأول هذا الذي بين أيدينا، أن تأتي كلمة أمة ويراد منها الدين والملة، الدين والملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، على ديانة، على دين. المعنى الثاني من معاني الأمة بمعنى الطائفة، بمعنى الطائفة، طائفة من الناس تسمى كذلك أمة. وجاء ذلك ذاك في قوله تعالى: وجد عليها أمة من الناس يسقون، وجد عليها أمة من الناس، أي جماعة من الناس. فالأمة تطلق كذلك على طائفة. وكذلك من معاني الأمة تأتي بمعنى الزمن، بمعنى الفترة الزمنية، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة. إيش معنى بعد أمة؟ بعد طائفة؟ لا، بعد دين؟ لا، هنا أمة بمعنى الزمن، فترة زمنية، وادكر بعد أمة. والمعنى الرابع من معاني الأمة تأتي بمعنى الحجة والقدوة، الحجة والقدوة والأسوة. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، معنى أمة بمعنى أنه قدوة وأنه أسوة عليه السلام. فهذه أربعة معان من معاني الأمة، تأتي بمعنى الدين والملة، وتأتي بمعنى الطائفة، وبمعنى كذلك الفترة الزمنية، وتأتي كذلك بمعنى الحجة والقدوة. قال: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا هو التقليد المذموم، وسيأتي إن شاء الله في التتمة لكلمة المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق عن حقيقة هذه المسألة، وهي من أعظم مسائل الجاهلية التي خالف نبينا فيها أصحابه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.